بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين والمشاهدات في كل مكان في حلقة من حلقات برنامج أزمة عصر، وهذا البرنامج الذي نسأل من المولى سبحانه وتعالى فيه البركة والتوفيق، وأن يجعله من البرامج المفيدة النافعة للإسلام والمسلمين. كيف لا، في تشريفي وحضرة هذا البرنامج شيخنا وأستاذنا الشيخ المفكر والداعي الإسلامي الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور، فأهلا وسهلا بكم سيدي.
حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذه الحلقات وبهذا الحوار، سواء كان للرجال أو للنساء أو للشباب أو لكل الشرائح الاجتماعية.
كما ذكرتم سيدي، فإن في هذه الحلقة كل الشرائح الاجتماعية تحتاج إلى مثل هذه الحلقة. هذه الحلقة تتناول أزمة الهوية والانتماء، فالهوية والانتماء من الأزمات المعاصرة التي يقع فيها كل فرد من أفراد المجتمع. والقصد من الهوية والانتماء هو الروابط الشرعية التي يرتبط بها المسلم والمسلمة لكي يتعرف على من هو وكيف يعيش وكيف يموت وكيف يقضي حياته وأسلوب حياته على وفق ما يرضي مولانا سبحانه وتعالى وعلى وفق الشريعة المحمدية التي نزلت على خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتسلسلت هذه الهويات والانتماءات عبر سلسلة من العلماء الوارثين لهذا الإسناد ولهذه العدالة ولهذا الدين، ولكن في عصرنا الحاضر الراهن قد تعرضت هذه الهويات وهذه الانتماءات لهجمة شرسة من الفتن القادمة والغازية على الإسلام والمسلمين. فهل سيدي تكلمتم على هذه الأزمة وكيفية توضيحها للمسلم والمسلمة، بارك الله لنا وللمشاهد وللجميع في هذه الحلقة؟
نعم إن شاء الله. أولا، الهوية والانتماء هي من أهم الأمور التي يحتاج إليها البشر بعمومهم، لأن الهوية هي معرفة الذات والنسب، والانتماء هو الانتماء إلى الوطن أو إلى أي جهة معينة ذات رؤية، وأخيرا الثالثة وهي الديانة أو عكسها. ما من إنسان على ظهر الأرض إلا وهو يجب أن يكون منتمي لأسرة، منتمي لوطن، أيضا منتمي لفكرة أو رؤية. مثلا المنتمي للإسلام مسلم، منتمي لغير الإسلام كل يسمى بديانته أو بمتجهه الذي يتجه إليه. نحن لما نتكلم، مرات قلنا هذا في البرنامج أزمة عصر، أننا لا نتكلم من وجهة نظر الآخرين، نحن نتكلم من وجهة نظر شرعية، لعلمنا أن دين الإسلام هو الدين الوارث وأنه الدين الموثوق به أمام كل الأفكار المطروحة على الأرض، وأن لا يمكن أن نعرف هويتنا ولا انتماءنا ولا حقيقة ديننا إلا إذا رجعنا إلى نصوص الكتاب والسنة بكمال الوعي، بكمال الإدراك، بل بالمعاصرة، أي نعيش العصر هذا، لكن لا نعيش العصر كما وضع له في شأن علاقة الناس به، ولكن نقع في هذا العصر أو ندخل في هذا العصر كما تكلم عنه الدين وتكلم عنه القرآن والسنة، لأننا لا نثق أصلا في أي شيء يضعه الإنسان وهو بعيد عن دائرة الصدق مع الله والصدق مع رسوله والصدق مع الدين. لأنه مثلا لما نأخذ هوية بني إسرائيل، هوية بني إسرائيل اختلت وانتمائهم اختل وديانتهم اختلت، فالهوية فيها خلل والانتماء فيها خلل والديانة التي يدعون أنهم عليها فيها خلل. طيب، هل يصح لنا أن نتجرع على أحد؟ نقول نعم. تجرؤنا يأتي من النص، الله سبحانه وتعالى دمغ اليهود ودمغ النصارى في أكثر من آية، بل وجعل بعض السور تتناول قضية المحاكمة الهوية الإسرائيلية أو الهوية غير الإسلامية، وكذلك للانتماء ولمفهوم الديانة، إلى حد أنهم كانوا يخاطبون النبي وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، إلى حد أنهم يتعرضون لدين الإسلام الذي هو دين الهداية، فيتجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما في هداية على الأرض إلا أن تكون يهودي أو تكون نصراني، لأن هذا في نوع من التعصب للعرقية أو التعصب حتى للديانة وإن كانت منحرفة. فالله سبحانه وتعالى تولى المناقشة والمحاكمة لهذه الفرعيات التي يفكر فيها اليهود أو يفكر فيها النصارى، وهم آخر أمة ارتبطت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد يكون ما قبل اليهود والنصارى مسافة بين وبينهم بعيدة. ولهذا في سورة البقرة لما تكلم القرآن عن أولاد آدم أتلو عليهم ابن آدم بالحق، لما وصل آخر السورة أخبر عن قتل قابيل لأخيه هابيل فأصبح من النادمين، قال الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك، يعني هذا الفعل التي فعلها قابيل مع أخيه هابيل وقصت في كتاب الله كان لها هدف، قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. كم بين قابيل وهابيل وبين بني إسرائيل، اختصر المسافة كلها وربط بين الفساد الذي كان في سلوك قابيل وبين الفساد الذي صنعه بنو إسرائيل في المجتمعات الأخيرة بعد ظهور الديانة اليهودية والديانة النصرانية لأنها أقرب إلى ديانة الإسلام. إذن يناقش الإسلام أو القرآن يناقش الوضع المتعلق بالهوية والمتعلق بالانتماء والمتعلق بالديانة على ما يناسب العصر، على ما يناسب الزمان. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذه كلها سببها القتل وغير القتل، هي قضية الصراع حول الهوية أو حول الانتماء أو حول مفهوم الديانة. هناك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، تصرع في الدين، قال لا أقتلنك، قال ما يتقبل الله من المتقين. لما تجد الآن في هذا العصر يقول لك هذا مذهبي كذا وهذا مذهبي كذا، ترتفع الأصوات، يحصل الصراع الطبقي والصراع الاعتقادي والصراع الطائفي. إذن هذا قابيل وهابيل أمامنا، فيمكن لو أن أحد كان كهابيل نعمة، لكن ربما يكون كل الناس في فكر قابيل، إذن لابد يصطدموا. فالاصطدام هذا يفسد الهوية، يفسد الانتماء. وأحيانا يكون الإفساد ليس من ذات الإنسان، أحيانا سياسات شيطانية في الأرض تفسد الهوية. يعني قد يكون الإنسان فلان ابن فلان أو ينتمي إلى بيت صالح أو إلى أسرة صالحة، لكن تجد في لحظة من اللحظات بسبب تركيب فكري معين يكره الأسرة، يكره شخصيته، يكره نفسه. أو مثلا المرأة تجدها تعيش في أسرة محافظة، هكذا صار انتمائها وهكذا صارت هويتها وهكذا صارت ديانتها، فجأة تتأثر بالإعلام أو تتأثر بما يقال في هذا المجتمع، تكره نفسها، تكره أهلها، قد تفكر أن تهرب من المجتمع من الحياة. قد يكون بعض المسائل مبنية على خطأ عند الأسرة بلا شك، لكن إذا كانت ستضحي بهويتها وبنفسها وبدينها وبانتمائها فهذا الفعل يعتبر من كبائر الذنوب. فلذلك صناعة الانتماء أو غرس الانتماء وغرس الهويات والمحافظة عليها هي أهم عنصر يبقي في أمة محمد الديانة، ويبقي فيهم الولاء، مفهوم الولاء، كيف يظل الإنسان موالي لوالديه، كيف يوالي مثلا علماء زمانه، كيف يوالي علماء مذهبه، كيف يوالي مثلا أقوال الحق التي يسمعها في الأرض. لأنه هذه الولاء والثلاثة كلهم مع بعض اللي هو الهوية والولاء والانتماء يكاد يكون كلهم على معنى من معاني التداخل. إذا فسد الانتماء فسد الولاء، إذا فسد الهوية فسد الولاء. فيكون إعادة تركيب هذه الثلاثي المهم في حياة الإنسان تحتاج إلى زيادة عناية عند المربين. يعني نحن الآن حتى لما نتكلم في هذا البرنامج حول أزمة عصر، نحن مجرد توصيف، يعني نوصف الشيء، ليس بيدنا القدرة على أن نقنع على آخرين بأن يعيدون ترتيب الهوية أو ترتيب الانتماء. كثير من الشباب والشابات مثلا ذهب إلى دول أوروبية ودرس هناك أحيانا تجده يتخلى عن الهوية ويتخلى أيضا عن الانتماء وربما تخلى عن الديانة، وهذا ليس في واحد ولا اثنين ولا عشرة، كثير من النساء وكثير من الشباب يقعون في هذا، ثم لم يرجعوا إلى أوطانهم تؤثر عليهم الحياة الغربية أو الحياة الشرقية التي درسوا فيها، وينظرون باحتقار لدينهم، ينظرون باحتقار لانتماءات آبائهم، وينظرون باحتقار لهوياتهم. فتجده قد يتبنى أن يسمي نفسه باسم آخر أو بجنسية أخرى ويتعالى بها ويتفاخر بها نتيجة عدم شعوره بحقيقة الانتماء لهذا الدين ولهذا الإسلام. حتى أن بعض الأفكار الآن لغزت العالم العربي والإسلامي مثل الإلحاد، مثل الليبرالية، مثل أفكار العلمانية السلبية، هذه وظيفتها أنها تؤثر على الهوية وتؤثر على الانتماء وتؤثر أيضا على الولاء وتؤثر على توجه الإنسان في علاقته بدينه وعلاقته بشخصيته وعلاقته بانتمائه. كان من الأمور التي أذكر أنها وقعت في الفترة التي كان عندنا في اليمن طغيان الشيوعية. الشيوعية كان لها دور كبير في مسخ كل شيء، ليس فقط الانتماء، حتى مسخ الاقتصاد والاعتقاد وكل شيء مسخ. فحصل أن أحد الشباب أرسله والده عبر الجهات الرسمية إلى بلد شرقية ودرس حوالي 5 سنين، وبعد ذلك كان عنده عقدة البلد لأنه هو من بلد الريف، وكان والده فلاح يشتغل في الزراعة. فلما وصل إلى تلك البلاد وارتبط بالمدارس العصرية وتأثر بالواقع، تأثر بامرأة هناك من تلك البلاد وارتبط بها وجاء بها معه عند مجيئه. بالطبع كان والده يستقبله في المطار، من الأشخاص اللي يستقبله في المطار. والده لباسه بسيط، لباس فلاح، يسير على نمط البساطة. ونزل والده من الطائرة، هو نزل من الطائرة والده استقبله يريد أن يحتضنه، فركله برجله. تسأله هذه التي معه، قال له هذا خدام عندنا يريد أن يوسخنا، وهو أبوه وهو والده. شوف كيف، لأنه ما يريد المرأة تعرف أن هذا والد، أن هذا والده. دلالة على هن المسخ، كيف لما يمسخ الإنسان من مفهوم هويته ومفهوم انتمائه، وهذا يؤدي إلى مسخ ديارته. لأنه ما بيصير هذا إلا أنه ما عاد يعرف القرآن، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، قد خرج من هذه الدائرة. وهذا ما فعله العالم الاستعماري في عالم العرب والمسلمين، أنه الآن كثير من الناس يقول إيش ثوابنا الاستعمار، نحن المخطئين. نقول لا، نحن مثل الجهاز المستقبل، استطاعت هذه العقول عن بعد أن تغير توجهاتنا في الهويات، وتوجهاتنا في الانتماءات، وتوجهاتنا في الولاءات، وتوجهاتنا في الديانة من بعد على مدى زمني ممكن تحسبها على مدى 50 سنة إلى 60 سنة من يوم ما دخلت دول الاستعمار في العالم العربي والإسلامي. المقدار الذي عملته في الانحرافات في هذه المسائل كثيرة. ثم انظر للثمرات، الأحزاب جاءت بسبب ذلك، الصراع الطبقي جاء بسبب ذلك، الصراع السياسي جاء بسبب ذلك، الصراع العقدي جاء بسبب ذلك، الصراع الطائفي جاء بسبب ذلك. ولما تكلم الناس في هذا يقول لك يا أخي ما له علاقة بالغرب ولا له علاقة بالشرق. بلى، نحن لا نريد أن نخرجهم من دائرة التهمة. هؤلاء هم الذين صنعوا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الفساد، بشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث: لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: ومن؟ وخاصة أن اليهود والنصارى أمة بينها وبين الإسلام صراع فكري شديد. هناك في موجودين بوذية وموجودين هندوس وموجودين، لكن ما ركز القرآن والسنة عليهم مثل ما ركز على هذه المجموعات. هؤلاء يدخلوا في مسألة الشرك العام، لكن هذه الفئات دخلت في مسألة الشرك ومسألة التحريف ومسألة السياسة والهيمنة على الشعوب وعلى الأمم. وهذا العنصر الذي موجود عند هذه الفئات التي أدانها القرآن، ما قال في الآية الكريمة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كثير من المفسرين يقولوا اليهود والنصارى، ومن هو المغضوب عليهم؟ يعني غضب الله عليهم من الضالين، حرفوا كتبهم السماوية. فهذا التحريف أدى إلى إفساد في الهوية، وإفساد في الانتماء، وإفساد حتى في حقيقة الله، في حقيقة الديانة. والقرآن طافح بهذا الموضوع، وخاصة سورة البقرة من أولها إلى آخرها، وهي كلها محاكمة لقضية إفساد الهويات. أما تقرأ في القرآن: يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذا كان يحرفون، أو تطبعون أن يمنوا لكم وقد كان فريق منهم، هكذا يشير النبي، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فإذا كان القرآن يشهد بأن هذه الفئات ليست مقتداة على الإطلاق، ليسوا أهل قدوة، لأنهم قد حرفوا الهوية، وأنهم حرفوا الانتماء، وأنهم حرفوا الديانة، فهم في هذه الحالة مجرد شعوب مدانة من الواجهة الشرعية. لكنهم أضعفوا الواجهة الشرعية عندنا، امتصوها حتى ضعفت وضأولت وتلاشت، ثم بعد ذلك قدموا لنا هذا الفكر المنحرف والرؤى المنحرفة والأفكار المنحرفة، وجدت جيل بني داخل المدرسة أو داخل المجتمع لا يعرف شيء عن الديانة على وضعها الصحيح. يمكن الذي يبقى له الصلاة كما قال النبي، وآخر ما يبقى لهم الصلاة. كل الناس تصلي، لكن ما عندها تصور للهوية، ولا تصور للانتماء، ولا تصور لقضية الديانة ومكانتها في حياة الإنسان المسلم، أو في بناء البيت، أو بناء المجتمع، أو بناء الأسرة، أو بناء الإدارة، أو بناء الواقع كله.
هذه الأمور تحطمت. فلذلك قضية الانتماء والولاء والهوية تكاد تكون من أهم الأمور التي ينبغي أن تعاد. ينبغي للمسلمين من استطاع أن يعيد الهوية في بيته لأولاده يعرفوا من هم، من آبائهم، من أجدادهم، ما هي أمجادهم الشرعية، وليس الاعتداد بالأنساب ولا بالأحساب، ولكن هو عبارة عن تذكير كما قال سيدنا يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق وللسامعين والمشاهدين.
جزاكم الله خير سيدي. وإذا سمع أحدهم في هذا البرنامج عن أزمة الهوية والانتماء يظن أنها مسألة بسيطة، ولكن من خلال كلامكم فإن الإلحاد والعلمانية وغيرها من مشاكل التي تواجه الأجيال هي منبعها من فساد الهوية وفساد الانتماء. فرسالة إلى كل الأجيال: عودة صحيحة إلى مسألة الهوية، وأيضا إعادة روابط الانتماء هي مسألة مهمة لا بد منها. فإن عدنا عاد كثير من الأجيال إلى ما كان عليه السلف الصالح، وإذا أرخينا الحبال في هذه العلاقات وهذه الأنسجة وهذه الروابط فإن الديانة قد تتخلخل، ويتخلخل من بعدها كثير من الأشياء التي لا يحمد على عقباها. فإلى حلقة قادمة من هذا البرنامج أزمة عصر ومع شيخنا الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.